حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير الأعمال. حي على خير الأعمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نتقرب إلى الله معا بزيارة مولاتنا الصديقة الحوراء زينب الكبرى صلوات الله عليها بالعبارات التالية المقتبسة من الروايات والأحاديث الشريفة ونصوص الزيارات المأثورة لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت حبيب الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، سيد المرسلين وصفوة الله من الخلائق أجمعين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت ولي الله علي المرتضى سيد الوصيين وناشر لواء الحمد في السماوات والأراضين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت الطاهرة خديجة الكبرى سيدة أمهات المؤمنين والمخصوصة بالتحية والسلام من رب العالمين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بنت صفية الله وأم أولياء الله الكريمة في الملأ الأعلى الصديقة الزهراء سيدة النساء ومن جعل في رضاها رضاه وفي غضبها غضبه ولضاه، مولاتنا فاطمة شفيعة يوم الجزاء، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أخت السبط الأكبر الحسن المجتبى صاحب حوض المصطفى وكنز الجود والعطاء كريم آل الفضل والندى حليم الطيبين وسؤدد الطاهرين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أخت الحسين المصفى سيد الشهداء ومصباح الهدى شفيع المذنبين وعبرة المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فرع الدوحة المحمدية والشجرة العلوية والكرامة الفاطمية والسماحة الحسنية والشجاعة الحسينية ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا منار القدس المحمدي والإخلاص العلوي والطهر الفاطمي والحلم الحسني والإباء الحسيني ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارثة معالي أهل الكساء وعلوم أهل العباء وعبادة قطب التوحيد والإيمان والولاء، حليفة التهجد والذكر والدعاء في الرخاء والبلاء، والقوامة لله بالحمد والشكر والثناء في السراء والضراء، ورحمة الله وبركاته. عليك سلام الله التام أيتها العقيلة الحوراء، يا هبة الله لصفيتي الزهراء، ويا فخر جدها سيد الأنبياء، وزينة أبيها سيد الأوصياء، وعز أخيها سيد الحلماء، وأنيسة شقيقها سيد الشهداء، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولية الله وبنت أوليائه الصديقة الطاهرة الزكية والداعية الخفية والأمة الرضية المرضية، أشهد أنك جاهدت في الله حق الجهاد وأظهرت جلال الله ودعوت بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الله، ونصحت لله ولرسول الله ولأولياء الله، وحفظت ما استودعك الله، ورعيت ما استرعاك الله، وأديت أمانة الله، وصبرت على الأذى في جنب الله، وعبدت الله مخلصة حتى أتاك اليقين، فقبضك الله باختياره واختارك لجواره
مع المصطفين الأخيار،
فصلى الله عليك آناء الليل وأطراف النهار. السلام عليك يا بنت من آتاه الله علم الكتاب، أشهد أن الله قد آتاك من علي خزائنه العلم والفهم، فنطقت عن الله بالحكمة والصواب وفصل الخطاب، حتى قال لك الإمام السجاد عليه السلام: يا عم، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة، فعندك الهدى والذكرى لأولي الألباب. السلام عليك يا عابدة آل المرتضى أيتها الوجيهة عند رب الأرباب، أشهد أن دعاءك مستجاب وشفاعتك مقبولة عند الملك الوهاب، حتى قال لك شقيقك خامس أصحاب الكساء وسيد الشهداء الأطياب عند حلول الجليل من المصاب: اذكريني عند ربك في نوافل الأسحار. فصلى الله عليك من عابدة متهجدة أضاءت بنورها الظلماء وهي تصلي لربها نافلة المتهجدين الأتقياء في الليلة الدهماء، تغالب بحمدها الإعياء لما نزل بها من عظيم البلاء في يوم عاشوراء. السلام عليك يا حليفة المصائب من صابرة محتسبة، وقد تعزيت بأحسن العزاء، وأنت ترين مصارع صفوة الشهداء من الإخوة والأولاد النجباء من نسل سيد الأنبياء ومن الصحب الأبرار الأوفياء. فحبست دمعك وقلبك يتفطر لتوزع الأشلاء، وأنت تنظرين إلى سيد الأحباء وهو مقطع الأعضاء، مذبوح من القفا، مسلوب العمامة والرداء. فلم تشمت الأعداء بآل المصطفى المختار، وناجيت ربك بأقرب النداء قائلة: ربنا تقبل منا هذا القربان. فصلى الله عليك من مظلومة تعجب من صبرها النبي أيوب، واستشفع بها النبي يعقوب، وتفطرت لمصابها القلوب، وضجت لها ملائكة الرحمن، وبكت لها الأرض والسماء والطير والحيتان. وصلى الله عليك من مسبية صابرة باها الله بصبرها الأنبياء والأولياء، إذ قلت بعد اجتماع المصائب والبلاء وأنت في أسر السباء: تحيط بك الأعداء بعد مصرع الحماة النبلاء، ما رأيت إلا جميلا من رحمن الأرض ورحيم السماء. السلام عليك يا ولية الله أسوة الصبر وحجة الله على أوليائه الصابرين من الأولين والآخرين. وصلى الله عليك يا من حفظت مواريث سيد الشهداء، وحملت راية أخيك العباس في ركب السباء، وحميت عيالات آل الرسول وبنات الزهراء البتول من سطوة الأدعياء وأبناء الطلقاء. السلام عليك يا من وقيت بنفسك بقية الأوصياء المرضيين، الإمام زين العابدين وحجة رب العالمين، ودفعت عنه سيوف اللعناء، إذ قلت: اقتلوني معه إن كنتم فاعلين. فرددت عنه كيد الظالمين، وحفظت للورى منار الهدى والعروة الوثقى والحبل الممتد بين الأرض والسماء. السلام عليك يا من نطقت بحكمة رب العالمين، وعن لسان أبيك أمير المؤمنين، وأمك سيدة نساء العالمين، فجهرت بكلمة الحق المبين بوجه أظلم السلاطين وأعتى الجائرين، وهو ينكث بمخصرته ثنايا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فلجمته بقولك وأذقته غصص الندامة والخسران المبين، فهوى في الأخسرين عليه لعائن الله وملائكته ورسله والناس أجمعين. السلام عليك أيتها العقيلة الحوراء زينب بنت أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وصلى الله عليك في الملأ الأعلى وفي الأولين والآخرين. زرتك يا مولاتي متقربا بك إلى الله، ومتعرضا لزيارتك ابتغاء مرضات الله، راغبا في ثواب الله، قاصدا الوفاء لجدك رسول الله. فكوني لي يا بنت الأطياب شفيعة إلى الله في قضاء حوائجي وحوائج من أوصاني بالدعاء وقلدني الزيارة. يا ولية الله اذكريني عند الله، فإني أستودعك ديني وإيماني وخواتيم عملي إلى يوم الحساب. اللهم صل على وليتك الصديقة الطاهرة الحوراء الزكية زينب الكبرى، سبطة نبيك المصطفى، وبضعة وليك المرتضى، وبهجة قلب صفيتك الزهراء، وأخت فرقديك الحسن والحسين، فصل اللهم عليها صلاة نامية زاكية متواترة مترادفة تقر بها أعين حبيبك المصطفى وآله الأطيبين. اللهم وآتنا في مودتها وموالاتها وعرفان حقها والبراءة ممن ظلمها واستخف بحقها فضلا وإحسانا ومغفرة وردوانا، واجزها عنا وعن عبادك المؤمنين خير جزاء المحسنين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين،
والحمد لله رب العالمين.
كانت هذه مستمعينا الأفاضل فقرات مقتبسة من الروايات والأحاديث الشريفة ونصوص زيارات أهل البيت المأثورة، زرنا بها مولاتنا بطلة كربلاء العقيلة زينب الحوراء بنت أمير المؤمنين عليهم السلام. تقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة نبحث رأي الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بالنسبة لتصدير الثورة وقوله في هذا الخصوص: يجب أن يتم تصدير الثورة والإسلام عن طريق الأخلاق والعمل الإسلامي.
أعزائي المستمعين، لقد رفض الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من البداية أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأن تصديرها في رأيه يجب أن يتحقق بإنماء الحقائق الإسلامية والأخلاق الإسلامية الإنسانية. فالإمام رفض ذلك لأنه لم يكن ثائرا يبحث عن حدود وطنية لثورته، بل كان داعية يبحث عن كل ساحة لدعوته. فإذا كان الإسلام رسالة الله للناس كافة، فلا بد للدعاة أن يحملوه للناس كافة أيضا. هكذا التقت الأمة الإسلامية بهذه الثورة وانفتحت على قائدها، وتحركت من خلالها لتهز أكثر من نظام ولتبعث الخوف والهلع في مواقع الاستكبار. فالإمام الخميني طيب الله ثراه كان يريد أن لا تنطلق الثورة في العالم من حالة فراغ فكري يتحرك في دائرة الأوضاع السياسية السلبية لينطلق الناس في مواجهتها من هذا الموقع، بل يريد لها أن تنطلق من الإسلام الذي ينتمي الناس إليه ويلتزمونه، ليكون هو القاعدة والأساس الذي ينطلق منها الفكر وترتكز عليها الحركة، ويلتقي عندها الثائرون من أجل التغيير الشامل، مما يوحي بأن من الضروري أن ندخل مرحلة الدعوة إلى الإسلام في جميع المجالات العامة.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما طرحه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال يمثل مسألة الدعوة للإسلام بالكلمة والفعل والموقف، ليفتح حركة الإسلام على الثورة في خط الحق والعدل، لينطلق كل شعب مسلم بالثورة من خلال قناعاته وجراحه وآلامه وأوضاعه القاسية. فلن تكون المسألة مسألة دولة تصدر الثورة بأجهزتها الرسمية وغير الرسمية، بل تكون مسألة قيادة إسلامية تثير الوعي في النفوس ليتحرك الناس بعفويتهم واختيارهم نحو التغير، تماما كما هو الشعب الإيراني الذي انطلق من خلال القيادة ليثور في وجه الطاغوت بعفويته وروحيته وشجاعته. إنها مسألة الإسلام الذي ينطلق ليحرك الثورة، وليس مسألة الثورة الصادرة بوحي التعليمات. ففي كلام للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وجهه للسفراء الأجانب في الجمهورية الإسلامية في إيران، أكد فيه سماحته بأن ما يعلنونه في أبواق الدعاية من أننا نريد الهجوم على جميع الشعوب وجميع بلدان العالم كذب محض وافتراء وتهمة ملفقة علينا.
نعم أعزائي المستمعين، إنه يتحدث من موقع مسؤوليته الإسلامية الرسالية كقائد إسلامي خاض تجربة الثورة في مضمونها الإسلامي وفي جهادها الثوري وفي حركتها السياسية وفي تحدياتها الكبيرة في خط الصراع ضد القوى الكافرة والمستكبرة. الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية يتكلم بلغة عالمية في منطق الثورة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه، بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم المحدودة في بلادهم لتمتد حركتهم إلى آفاق أخرى.
أعزائي المستمعين، إن أي دائرة عمل إسلامية تملك خصوصياتها الذاتية ومواقعها في ساحة الحركة الإسلامية العامة، مما يجعل لكل واحدة منها موقعا ودورا في التكامل والتوازن، لتعطي هذه الدائرة بعض المواقف الحاسمة القوية، لتكون قوتها في عناصر الحيوية قوة لبقية المواقع والمواقف، كما هي إيران الإسلام في واقعها الإسلامي المعاصر الذي رسمه سماحة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، باعتبارها الدولة الإسلامية الحركية في مضمونها الإسلامي على مستوى الفكر والشريعة والمنهج والحركة، فيما تتحمله من مسؤولية تجاه الأمة والمسلمين. لذا فإن حماية هذه الدولة الإسلامية تمثل حماية المكاسب الكبيرة التي حصل عليها الإسلام من خلال نجاح هذه الثورة في صنع الدولة الإسلامية، بحيث يجعل من مسؤولية التوفر على حمايتها سياسياً وثقافياً وأمنياً مسؤولية المسلمين جميعاً بحسب إمكاناتهم الذاتية والحركية، لتكون حركتهم في أي موقع منطلق ضغط على القوى المستكبرة لمصلحة قوة الدولة الإسلامية.
أعزائي المستمعين والمستمعات، لقد اعتبر الإمام الخميني طيب الله ثراه أن من الضروري أن يتعرف الإسلاميون إلى أن المضمون الإسلامي الذي يجعلونه الأساس في حركتهم يفرض عليهم التفكير بالانطلاق من موقع عالمية الحركة من خلال عالمية الإسلام في دعوته وثورته وآفاقه الواسعة. ولذلك فإن مصطلح تصدير الثورة الذي يطلقه الاستكبار العالمي عنوانا لحملته على الدولة الإسلامية باعتباره خطرا على النظام العالمي لا يمثل مشكلة للإسلاميين بقدر ما يمثل انفتاحا في حركتهم، بحيث تترابط فيها المواقع الإسلامية ببعضها لنجسد الوحدة الإسلامية العضوية فيما جاء به الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا على متابعتكم، وملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أيامكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم مولد السيدة زينب سلام الله عليها، كل عام وأنتم بألف ألف خير، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12:33 يأتيكم برنامج أدب المقاومة. في تمام الساعة 1 هناك نشرة موجزة للأنباء. في الساعة 1:05 يأتيكم برنامج عقيلة بني هاشم، وعلى مدى 10 دقائق المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:15. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة، وعلى مدى 25 دقيقة. في الساعة 2:27 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة، وعلى مدى حوالي نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3:00 صفحات من التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:09. من روائع التلاوات يأتيكم في الساعة 3:18. أيها الأحبة، تواصلوا معنا على بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أتمنى لكم أحلى الأوقات، شكرا لطيب المتابعة، ودمتم سالمين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. تحيانا القلبية وأمانينا الطيبة تقبلوها منا، ونحن نلتقي معكم من جديد عبر جولة أخرى بين رياض الشعر المقاوم عبر برنامجكم أدب المقاومة. راجين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات مع استعراض لنتاجات الشاعرة الفلسطينية المعاصرة المهتمة بأدب الأطفال سلافة حجاوي. كونوا معنا ورافقونا. أعزائنا الكرام، ولدت الشاعرة والباحثة الفلسطينية سلافة حسن طاهر حجاوي في مدينة نابلس عام 1934،
وتلقت تعليمها الثانوي، ثم حصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي عام 1956، والماجستير في العلوم السياسية سنة 1987. عملت في تدريس العلوم السياسية بجامعة بغداد لعدة سنوات، ثم تزوجت بعد تخرجها من الأديب والشاعر العراقي كاظم جواد، وانخرطت في الحياة الثقافية في العراق خلال الستينيات، حيث عملت في مجال البحث والترجمة. بدأت نشاطها الأدبي مبكراً، حيث نشرت قصائدها في مجلة الأدب اللبنانية. من أعمالها لوركا قيثارة غرناطة، شعر المقاومة في فلسطين المحتلة، ترجمة من العربية إلى الإنجليزية عام 1969، أغنيات فلسطينية، شعر عام 1977، وديوان حلم الأطفال. من خلال قراءة النصوص الشعرية التي كتبتها الشاعرة الفلسطينية سلافة حجاوي لأطفال وطنها، نلاحظ أنها استهدفت محبة الوطن والدفاع عنه في الداخل والخارج، كما استهدفت حث الأطفال وتشجيعهم على الجهاد والتضحية من أجل الحرية والاستقلال، وتعميق فكرة البناء الوطني والاعتزاز بالأمة والعمل على وحدتها وطرد المستعمرين والمحتلين من فلسطين العزيزة، ودعوة الأطفال للالتزام بطاعة الله ورسوله ودينه القويم. كما تطرقت أيضاً إلى قدسية الوطن الفلسطيني وتنمية الإحساس الإنساني ومحاربة الظالم ومساعدة الضعيف، ودعوة الأطفال إلى العلم والتعلم لأن فيه خير الأمة والوطن، ودعت الأطفال أيضاً لمعرفة واجباتهم وضرورة احترام الكبير والصغير وحب الأسرة والوالدين، وتشجيع الأطفال على العمل والجهاد لرفعة شأنهم وحمايتهم للوطن، كما عملت على تنمية ملكة الخيال والتفكير والإبداع عندهم، وحاولت التركيز على الحقوق الضائعة لأطفال فلسطين المسلوبة من قبل المحتل الصهيوني. أيها الأحبة، لم تكن رؤية الشاعر الفلسطيني إلى الطبيعة رؤية سطحية، ولم تكن فقط لتوصيف الأشياء، بل كانت رؤية ثاقبة ونافذة عملت على توظيف الطبيعة وعناصرها كأدوات كفاحية تناضل المحتل وتنصر الفلسطيني في صراعه مع المحتل الصهيوني. فجاءت الرموز المنبثقة من الطبيعة كالأشجار تحمل دلالات عظيمة تدل على رفض الشاعر للمحتل والوجود الصهيوني في فلسطين. فالأشجار عموماً في الشعر الفلسطيني المعاصر تطورت بنيتها الدلالية من مجرد أشجار نابتة إلى دلالات حملت في طياتها مفاهيم الوطني والهوية الوطنية والتجذر والأصالة والكفاح والانتماء وغيرها من دلالات متطورة حديثة تتناسب مع المرحلة التي يمر بها الشعب والشعر الفلسطيني.
شجيرة زرعتها لأحتمي بظلالها، عصفورة هرعت إليها صارت ترفرف حولها، شجيرتي بشت لها وأسكنتها حضنها، أغصانها فرحت بها، أغصانها فرحت بها من حبها رقصت لها فاستأنست بحفيفها وغدت تمارس بثها. وهكذا تحولت الشجرة عند الشاعرة الفلسطينية المعاصرة سلافة حجاوي إلى مفهوم الوطن، فهي تحتمي بظلها وتشعر بالسعادة في أحضانها، ولذلك رمزت إلى الوطن بالشجيرة وعن نفسها عندما كانت طفلة بالعصفورة الدالة على البراءة والتي تبحث عن شيء تحتمي به، فأصبحت الطفلة كعصفورة ترفرف حول الوطن السليب. فالطفولة في فلسطين محرومة من أبسط الحقوق فيما يتعلق بالأرض والوطن والتغني بأحضانه. أعزائنا الأفاضل، الشاعرة سلافة حجاوي كانت من بين الشعراء والأدباء القلائل الذين كتبوا للطفولة والذين ضمنوا أشعارهم معاني المقاومة والرفض والثورة أيضا. حول هذا المعنى نقدم لكم الحوار التالي.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفي في هذه الحلقة من برنامج أدب المقاومة من سورية العزة والمقاومة الدكتور نزار بني المرجة الشاعر والأديب السوري. دكتور نزار، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج.
أسعد الله مساءكم ومساء الإخوة متابعي إذاعة طهران بالعربية.
حياكم الله ورعاكم. دكتور، لعل الشاعرة الفلسطينية المعاصرة سلافة الحجاوي كانت من بين الشعراء والأدباء الذين ضمنوا أشعارهم معاني المقاومة والرفض والثورة والاحتجاج على المحتل الغاضب من خلال رسم صورة الطفولة المظلومة والمسحوقة في فلسطين وتربيتها على قيم الثورة والمقاومة وحب الوطن. كيف ترون هذه الظاهرة في أشعارها؟
حقيقة تعتبر الشاعرة الفلسطينية سلافة الحجاوي من الأصوات الشعرية التي كان لها حضورها اللافت على الساحتين الأدبية والنضالية الكفاحية بشعرها الفلسطيني. سلافة الحجاوي حقيقة يمكن أن نعتبرها نموذجا للمرأة العربية الفلسطينية والأديبة الفلسطينية المناضلة التي أفردت وجودها بعملها وبأدبها المتميز أيضا والمنجز الأدبي الذي قدمته للمكتبة العربية. سلافة الحجاوي كما نعلم هي من مواليد نابلس عام 1934، قبل شهرين رحمه الله، ثم اضطرت للنزوح مع أسرتها إلى العراق، وهناك عاشت سنوات طويلة أثناءها تزوجت من الشاعر العراقي كاظم زواد ودرست الأدب الإنجليزي وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي في العام 1956، كما حصلت فيما بعد على الماجستير في العلوم السياسية. أيضا كتبت الشعر في سن مبكرة، غير أنها لم تنشر قصائدها إلا بعد نكسة حزيران في العام 67. قلنا أنها امرأة فلسطينية مناضلة، ولذلك نراها تنتمي إلى الثورة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني وتكون بين الناشطات على مستويين السياسي والاجتماعي، حيث أنشأت فرعا للاتحاد النسائي الفلسطيني يهتم بمخيمات اللاجئين، بالمرأة الفلسطينية في مخيمات اللاجئين. كما نعلم أيضا يعني فيما بعد تدرجت عملها في جامعة بغداد كمترجمة وتمكنها من اللغة الإنجليزية، فانتقلت إلى العمل في مركز الدراسات والأبحاث الفلسطينية، وإلى جانب ذلك عملت محاضرة في المجلة التي يزورها المركز. أيضا يعني إلى جانب كل ذلك عملت محاضرة في كلية العلوم السياسية. حقيقة عن هذه المرأة الأديبة الكبيرة أصدرت الكثير من الأعمال، منها مثلا على صعيد الشعر أغنيات فلسطينية وسفن الرحيل، ولها كتب الدراسات، يعني هناك كتاب هام عنوانه في التاريخ السياسي لفلسطين ولها كتاب آخر بعنوان اليهود السوفييت في الواقع الاجتماعي في الأيام الصهيونية. قدمت الكثير كما قلنا، لا شك أن عملها السياسي فيما بعد يعني رشحها لأن تعمل كمستشارة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وظلت حتى أواخر حياتها مخلصة لعملها السياسي وانتمائها لشعبها وأمتها. كتبت الكثير عن الشهداء، كتبت للناشئة والاعتبار، وترجمت العديد من الأعمال لأدباء كبار مثل إدغار ألان بو، قدر كتابا عن حياته وشعره، وكذلك الشاعر تي إس إليوت والشاعر اليوناني المعروف كافاتس. إذا أردنا أن نستعرض بعض ما كتبته، مثلا عندما توفي زوجها شاعر عراقي الراحل كاظم زواد، رسته قائلة: ختم النهاية وانتهى ما بين جمر أو جريد، يا أيها الغائب مهلا كيف فاجئت المغيب، وكيف آواك السكون فلا حديث أو شجارة أو نشيد، أفهلك أنت من العتاد ومن حوارات الغريب إلى اليريد. هكذا رفض زوجها الراحل الشاعر كاظم زواد. وإذا أردنا أن نقرأ نص قصير لها أيضا، تقول: إذا بدت من حب لأن الحب يدهمنا، فلا باب نسد ولا خفير أو غفير، لا بد من حب لأن الحب يخدعنا ويجعلنا نطير كفراشة مفتاحها شبق الشعير، لا بد من حب لأن الحب يختصر الطريق إلى الجحيم ولا نفر من الجحيم.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للدكتور نزار بني المرجة الشاعر والأديب من سوريا. دكتور نزار، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
شكرا لكم، التحية لبرنامجكم الجميل الذي يغطي دائما ويقدم إضاءات على حياة الشعراء المناضلين والمتافهين في الشعر العربي.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم، كما نشكر زميلنا حيدر جبارة للحوار الذي استمعنا إليه قبل قليل. والآن نتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة والتي خصصناها لاستعراض لنتاجات الشاعرة الفلسطينية المعاصرة المهتمة بأدب الأطفال سلافة حجاوي. نعم مستمعينا الكرام، عشق الإنسان الفلسطيني الأرض وتمسك بها لأنها مصدر حياته الوحيد. وعندما جاء العدوان الإسرائيلي واحتلاله لأرض فلسطين عام 1948، عمد المحتل هذا إلى مسخ الهوية والتراث الفلسطيني ومصادرة واغتصاب كل ما يتعلق بفلسطين من أرض وماء وتراث ومقدسات. فكان لابد للشاعر الفلسطيني أن يتمسك بأرضه وهويته وأن يعمل جاهداً للحفاظ على أرضه وكيانه، وهكذا تكتسب الأرض قيمة فنية كبيرة في نفس الإنسان بحكم كونها تشكل مقوماً أساسياً من مقومات الإنسان الحضارية والاقتصادية، تقوي العلاقة بين الإنسان وأرضه حين تتعرض للاحتلال أو المصادرة والضياع، فتشكل الأرض بالنسبة للإنسان الفلسطيني هويته وانتماءه، وليست مجرد رقعة مكانية يعيش عليها. وهكذا أكد شعراء فلسطين هذه العلاقة في قصائدهم من خلال ارتباط الفلسطيني بأرضه عن طريق الفلاحة وعطاء أرضه الخيرة، وتأكيدهم على هوية الأرض كمنبت ومولد للإنسان الفلسطيني عبر العصور وبقائه في أرضه وصموده فيها.
فأصبحت القضية الأولى التي تشغل الحيز الأهم في الشعر الفلسطيني منذ الانتداب إلى يومنا هذا. وبناء على ما ذكرنا مستمعينا الكرام، فقد احتل موضوع الأرض مساحة كبيرة في الشعر الفلسطيني، حيث تجلت رمزية الأرض وقداستها في الأم والحبيبة والمرأة وغير ذلك من سمات وصفات جوهرية، كما تؤكد الشاعرة سلافة حجاوي في قولها وهي تحاول زرع حب الأرض في نفوس الأطفال. الأرض صديقتنا الكبرى، الأرض صديقتنا الكبرى، تعطينا الحنطة والحلوى إن نهواها، إن نزرعها شبرا شبرا ستظل صديقتنا الكبرى. أيها الأحبة، ويمثل موضوع حب الوطن أحد أهم المحاور التي تناولها الشعراء الفلسطينيون في أشعارهم، ولا عجب في ذلك، إذ يحس الشاعر الفلسطيني بمسؤولية كبيرة إزاء الوطن الذي عانى كثيرا من ويلات الاحتلال وطغيانه. لذا نلحظ كثرة ما نظم في الموضوعات الوطنية كحب الوطن والشوق إليه والبطولة والفداء والشهادة والتعبير من معاناة الشعب وقضايا اللجوء. وبناء على ذلك تتغنى الشاعرة سلافة حجاوي في أشعارها بجمال الوطن والشوق إليه، وشعرها الوطني الموجه للأطفال يهدف لتعزيز إيمانهم بانتمائهم وترسيخ حب الوطن لديهم وتعزيز قيم النضال والشهادة. تقول الشاعرة في قصيدة أغنية حب إلى الوطن: حبيبي ضاع كحل العين في جفنيه بيسان، وحيفا فلقة الرمان في خديه شطآن، له شعر كموج البحر عكا فيه أطياب، ويافا فوق مبسمه مواويل وأكواب، حبيبي ضاع في جنبيه ذكرانا مناجلنا أزاهرنا وزيتونات مرعانا وأنشودات عصفورة، يمينا يا صبايا القدس والأغوار والرملة، يمينا سوف نرجعه إلى صحرائنا، وسوف نمد أذرعنا له درجا إلى النجمة، ونمسح في ظلام الليل عن أحداقه الغمة، سنفرش في طريق رجوعه أغراس قتلانا، ونسقي دربه الأبدية دماء القلب غدرانا. أيها الأحبة، جولتنا بين رحاب قصائد الشاعرة الفلسطينية المعاصرة سلافة حجاوي عبر برنامج أدب المقاومة تأذن بانتهاء. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد من نتاجات شعراء المقاومة. دمتم في الرعاية الإلهية، في أمان الله.
الدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وفرعت من فاطمة وحدا اسم النبي المختار الفرحة نحييها للزهرة والكرار الفرحة نحييها
ورد المحاسن فاح ويردد الصداح ليلتنا للمصباح نحييها بالأفراح ليلتنا ليلة عيد وبنغمة التغريد طير السعادة يريد ينشر علينا جناح زينب شمس وتنور إلها الحفل معمور وهذا الاسم مذكور من نشأة الأرواح سماها رب الكون بالزاء ياء ونون والباء به يصون قدسية الإصلاح هاي الولادة طاهرة نعلن مسرتنا فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا بهاي الولادة الطاهرة نعلن مسرتنا فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا بكل محفل وكل دار
هالفرحة نحييها
للزهرة والكرار
هالفرحة نحييها عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة اسم النبي المختار هالفرحة نحييها للزهرة والكرار الفرحة نحييها
زينب فخر ينعاد وبكل زمن يزداد واكتسبت الأمجاد من ساعة الميلاد ثالث شمس للدين بعد الحسن وحسين من عالم التكوين مذخورة للإرشاد تملك عقد منظوم لوح القدس مرسوم مولدها عيد اليوم ما مثل بالأعياد صدر المحب مشروح عطر الهداية يفوح زينب رفيف الروح وحضرنا عالميعاد أمة محمد بالفرح الليلة مسرورة كوكب فرحنا بكل حفل أنوار منشورة أمة محمد بالفرح هالليلة مسرورة كوكب فرحنا بكل حفل أنوار منشورة من مطلع الأنوار
الفرحة نحييها
للزهرة والكرار
الفرحة نحييها عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة أشرقت والعالم تنور
الشمس
وفرعت من فاطمة وحيدة
اسم النبي المختار
الفرحة نحييها
الزهرة والكرار
الفرحة نحييها
من دافع الإيمان قلب المحب فرحان ويردد بألحان انشودة الوجدان زينب اسم مكتوب صفحة مهج وقلوب هالمجلس المنصوب أصبح أجل برهان والد هداح الباب من خيرة الأطياب لتعجز الكتاب وأسرار بالقرآن والزهرة أمها تلوح بين العرش واللوح سرها سفينة نوح أبحرت عالطوفان والدها حيدر بالفخر لاحت معانيه أمها البتول الطاهرة الراضية المرضية والدها حيدر بالفخر لاحت معانيه أمها البتول الطاهرة الراضية المرضية وإحنا على هالآثار
الفرحة نحييها
للزهرة والكرار
الفرحة نحييها عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة اسم النبي المختار هالفرحة نحييها للزهرة والكرار هالفرحة نحييها
زينب أمل منشود إلها فخر مشهود كل الفضيلة تعود للخالق المعبود شرفها بار الناس بالعفة والإحساس إلها نرفع نبراس بالغانمة وبالزود إلها فضل معروف بشرف وصف موصوف بيوم الولادة نشوف وياها المجد مولود والليلة جبرائيل فطرس وميكائيل كل من حمل إكليل ويهني بحر الجود زينب واسمها من العرش متنزل حروفة بضعت الزهرة فاطمة وبالعفة موصوفة زينب واسمها من العرش متنزل حروفة بضعت الزهرة فاطمة وبالعفة موصوفة وبمجمل الأسرار
الفرحة نحيها
للزهرة والكرار
الفرحة نحيها عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وفي